عثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم. ومواقف من حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم مع الشقيقتين المبشرتين بالجنة، صحابيتان شقيقتان بشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. المبشرون بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا فقط من الرجال، وإنما ذكرنا في الحلقات الماضية سيدة فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة ومبشرة بالجنة، سيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها مبشرة بالجنة، سيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرة بالجنة، سيدة حفصة بنت عمر ابن الخطاب أم المؤمنين مبشرة كذلك بالجنة. عشنا لقاءات من هذا البرنامج مع المبشرين والمبشرات بالجنة، اليوم مع المبشرتين بالجنة، وهما رقم 38 و39 من الصحابة والصحابيات المبشرين بالجنة. إنهما السيدتان أم حرام بنت ملحان الأنصارية، وأختها السيدة أم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنهما وأرضاهما. ما قصتهما؟ هما شقيقتان أنصارية. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبينهما قرابة من الرضاعة، فكانتا محرمين له صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض أهل العلم. وهما نجاريتان، وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النجار، فهناك قرابة وهناك حرمة بالرضاعة بينه صلى الله عليه وسلم وبينهما. والسيدة أم سليم هي أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام، التي أخذته من يده بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد دخولهما في الإسلام أخذته من يده وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا خادم يخدمك يا رسول الله. السيدة أم سليم هي زوجة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. السيدة أم حرام زوجها عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. أمهما اللي هي أم حرام وأم سليم، أمهما كان اسمها أم ليكة تصغير ملكة، وهي جدة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أنس يقول: دعت مليكة بنت مالك اللي هي جدة سيدنا أنس، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوتها وأكل عندها، وكانت امرأة كبيرة في السن ومعه سيدنا أنس رضي الله عنه هكذا. وبعد أن أكل وشرب قام وقال: يعني لأصلي بكم، وصلى بهما أو بالجميع يعني صلاة غير الفريضة، وسيدنا أنس على يعني يمينه والمرأة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أنس رضي الله عنه. إذن أمهما امرأة صالحة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطرها وأجاب دعوتها على طعام وأكل في بيتها وصلى ودعا في بيتها. أم حرام بنت ملحان امرأة صالحة آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبله أحبت رب العالمين سبحانه وتعالى وأحبت الإسلام، تحكي موقفا بشرها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش من أمتي يغزو البحر قد أوجبوا، أول جيش من أمتي يغزو البحر قد أوجبوا. قال العلماء: أي وجبت لهم الجنة. يبقى أول جيش من أمتي يغزو البحر، يعني سيركبون البحر ويركبون السفن في البحر مجاهدين في سبيل الله عز وجل ليبلغوا رسالة الله عز وجل إلى العالمين. أول جيش يركبون البحر قد أوجبوا، أي وجبت لهم الجنة. فقالت: يا رسول الله أنا فيهم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أنت فيهم. إذن هي في الجيش الذين أوجبوا، أي وجبت لهم الجنة. ثم قال: أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقالت: أنا فيهم يا رسول الله. قال لها: لا. ما معنى لا؟ أنت في الأولين، وهذا معناه إنك ستستشهدين ولن تدركي هذه المعركة الأخرى. وفي رواية أخرى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فتعجبت السيدة أم حرم من هذا الأمر وقال: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، يعني رأيتهم في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل. يقول: رأيت في المنام ناسا من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر، يعني يركبون ظهر هذا البحر على السفن، ملوكا على الأسرة، أي أو في رواية مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال لها: أنت منهم. أدعو الله أن يجعلني منهم. قال لها: أنت منهم. ثم نام صلى الله عليه وسلم ورأى رؤيا، فقام يضحك مستبشرا صلى الله عليه وسلم بما رأى، رؤيا وحي وبشارة من الله عز وجل. فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسر. فقالت له: أدعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. قال لها: أنت من الأولين. إذن هؤلاء فريق وهؤلاء فريق آخر، هذه معركة وهذه معركة أخرى، وفيه إشارة إلى أنك أو أنها ستموت وتستشهد في الفريق الأول وفي المعركة الأولى. ثم يمر الزمان ويجيء وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجيء خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، ثم خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان أميرا على الشام، يغزو قبرص ويركبون البحر هو ومن معه من الصحابة، ومعهم سيدنا عبادة بن الصامت وزوجه أم حرام رضي الله عنها وأرضاها، وركبت معهم البحر وفتحوا قبرص وصالحوا أهلها وعرفوا الناس بالإسلام. ثم نزلت هي من السفينة وقدموا إليها بغلة أو دابة لتركبها، فوقعت من فوقها فماتت رضي الله عنها وأرضاها. وعندنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. العلماء يقولون في هذا الحديث وفي هذه القصة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير. النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه بما سيكون في المستقبل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والرؤية الصالحة للأنبياء نوع من أنواع الوحي، نوع من أنواع الوحي، فهو وحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة منتصرة، وأنهم سيمكن الله عز وجل لهم، وأن هناك جيشا، أول جيش سيركبون البحر في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنهم مبشرون بالجنة مثل الملوك على الأسرة، كأن هذه صفتهم وهم في الجنة، لأنهم يعني سيلقون الله عز وجل شهداء من حضر منهم هذه المعركة. وإذا بالسيدة أم حرام رضي الله عنها تقول له: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فيدعو الله عز وجل لها فتكون بالفعل تدرك هذا اليوم وتركب البحر معهم ثم تلقى الله عز وجل شهيدة. قالوا: وقبرها في هذه المدينة وفي هذا المكان، وذلك من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات: أدعو الله لي يا رسول الله، فدعا الله عز وجل لها. وبعض الروايات: أنا فيهم يا رسول الله، يقول لها: أنت فيهم. من أدرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة الصالحة ستكون في هذا المكان في هذا التوقيت؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة كانت همتها عالية، تستفيد وتستفيد بناتنا وتستفيد أخواتنا من هذه الأخلاق لهذه المرأة الصالحة المبشرة بالجنة، فهي من هؤلاء الذين قد أوجبوا، أي وجبت لهم الجنة. كانت همتها عالية، ما اكتفت بأنها تأكل وتشرب وتتزين وتلبس وكذا، ولكن عينها على الآخرة، عينها على جنة الله سبحانه وتعالى. وإن كانت الأخريات أو بعض الأخريات تقول: وما شأني أنا وشأن الجهاد في سبيل الله، هذا شأن الرجال، لكنها همة كهمة الرجال، ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، إنما هي همتها همة الكبار، وكما يقولون: امرأة بألف رجل، خرجت لتخدم الجيش ولتمرض المصابين ولتشارك وتجاهد في سبيل الله عز وجل، مع أن الله عز وجل لم يفرض عليها الجهاد، وكانت مصاحبة لزوجها. زوجها عبادة بن الصامت يخرج مجاهدا في سبيل الله، وهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج معه رضي الله عنها وأرضاها، وتكون من المبشرات بالجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيدة أم حرام رضي الله عنها بنت ملحان، وأختها سيدة أم سلي، وهي أيضا مبشرة بالجنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا خشفة، أو سمعت يعني صوتا كما قال صلى الله عليه وسلم، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان، أم أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. سيدة أم سليم هذه أيضا مبشرة بالجنة، النبي عليه الصلاة والسلام رآها في الرؤيا أنه دخل الجنة، ورؤيا الأنبياء وحي، فسمع صوتا في الجنة، صوت أقدام تمشي في الجنة. من هذه؟ قيل له: هذه الغميصاء بنت ملحان. إذن هذه بشارة لهذه المرأة الكريمة أيضا بالجنة، وهذه كانت كأختها كشقيقتها أم حرام، في ماذا؟ في قوتها وصلابتها وشجاعتها، كانت قوية صلبة شجاعة حريصة على رضا ربها سبحانه وتعالى، ولذا بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ما قصة أم سليم رضي الله عنها؟ كانت متزوجة من رجل اسمه مالك، وأنجبت منه أنس الذي كبر بعد ذلك وصار واحدا من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه. فأنجبت منه أنس، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر دخلت هي الإسلام، أما زوجها فلم يدخل الإسلام. فلما مات ظلت بلا زوج، وكان ابنها أنس صغيرا، وقالت لا أتزوج حتى يكبر أنس رضي الله عنه وأرضى. ولما كبر أنس وبعد ذلك جاء أبو طلحة ليتزوجها، جاءها أبو طلحة ولم يكن دخل الإسلام بعد، فلما خطبها قالت له يا أبا طلحة والله ما مثلك يرد، أنت رجل عاقل شجاع قوي، ولكني امرأة مسلمة وأنت مشرك، فإن تسلم يكن ذلك مهري، لو أسلمت ودخلت الإسلام أنا راضية بهذا مهرا، لا أريد منك شيئا غير هذا. فإذا بالرجل يرجع ويفكر، ما هذا الدين الذي صنع هذه العقلية الراقية التي لا تريد شيئا من متاع الدنيا، ولكن تريد أن تهدي أو أن يهدي الله عز وجل على يديها نفسا فيكون ذلك لها خيرا من حمر النعم. وإذا به يسأل ويفهم عن الإسلام ويسمع عن الإسلام ويفهم ما هو هذا الدين الذي صنع هذه المرأة العاقلة، فيشرح الله عز وجل صدره للإسلام فيسلم ابتغاء رضا الله عز وجل ويتزوج من السيدة أم سليم رضي الله عنها. قالوا فما سمعنا بامرأة كانت أعظم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام، هذا أعظم مهر في التاريخ. وتزوجها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وصار واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تهمل سيدنا أنس، ليس معنى أنها تزوجت زوجا جديدا أنها أهملت أنس من زوجها الأول، ولكن كانت حريصة على الخير له، فأخذته من يده وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله هذا غلام وخادم يخدمك يا رسول الله. ماذا أرادت بذلك؟ أرادت أن يقترب سيدنا أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يصاحبه وأن يتعلم منه من طول صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان، فصار سيدنا أنس من كبار الصحابة ومن رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت تربي في سيدنا أنس الرجولة والبطولة. فإذا به ذات مرة وكان غلاما صغيرا يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة في طلب له، فيتأخر في الرجوع على أمه أو إلى أمه، فتسأله أمه أم سليم بعد أن يرجع أين كنت يا أنس، لماذا تأخرت؟ قال لها يا أمي أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت له وما هي؟ قال لها يا أمي إنها سر. فقالت له لا تخبرن بسر رسول الله أحدا صلى الله عليه وسلم، أنت تعلم الرجولة، لا تتكلم بأسرار النبي صلى الله عليه وسلم، ما دامت سر أنا لا أريد أن أعرف، لا تخبرني ولا تخبر غيري، واحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت تربي سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. تزوجت السيدة أم سليم من سيدنا أبي طلحة الأنصاري، ورزق بغلام، ومرض هذا الغلام واشتد مرضه، وفي يوم من الأيام خرج أبو طلحة لحاجته، ثم وهو في الخارج مات غلامه، مات ولده، فإذا بالسيدة أم سليم تقول لا أحد يخبر أبا طلحة بخبر وفاة ولده حتى أكون أنا التي أخبره. فلما رجع أبو طلحة قربت له العشاء، قال لها ما فعل ولدي؟ قالت له هو أسكن ما كان، هو أسكن سكن ففهم هو منها أنه يعني ذهب مرضه وشفي، وهي تريد شيئا آخر، أنه صار ساكنا لا يتحر. فقربت له العشاء وتعشى، ثم تصنعت له كما تتصنع المرأة لزوجها حتى قضى حاجته منها، ثم قالت له: أرأيت لو أن أهل بيت أعاروا قوما عارية ثم طلبوها، هل لهم أن يمنعوها؟ تقول له: إيه رأيك لو أن جماعة من أهل بيت استعاروا شيئا من أهل بيت آخر، قالوا لهم ادونا عارية، فأسا أو طبقا أو طعاما أو أي شيء، هذا سلف عارية استخدموا ثم ردوا إلي. ثم جاء أهل هذا البيت يطلبون عاريتهم، قالوا لهم: هاتوا الحاجة اللي احنا ادناكم هذه أو هذا الشيء علشان تستخدموا ثم تردوه لنا، هل لهم أن يمنعوا؟ قال: لا، هذه ليست ملكا لهم، إنما هي ملك للمالك الأصلي. فقالت له: فاحتسب ولدك عند الله عز وجل. الله أكبر، ما هذه القوة، وما هذا الصبر والتصبر، وما هذا الثبات من رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الصبر والتصبر هذا من أخلاق المؤمنين الكبار. احتسب ولدك عند الله، الذي يملكه هو الله عز وجل، أعطانا إياه مدة نستمتع به ثم استرد عاريته، هل لنا أن نعترض؟ فغضب زوجها وقال: تركتيني حتى أكلت وشربت وفعلت ثم تخبريني بوفاة ولدي؟ ثم في الصباح قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، قال له: يا رسول الله، حدث لي كذا وكذا ومات ولدي، وفعلت أم سليم زوجتي كذا وكذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سره ما حدث، فدعا لهما وقال: اللهم بارك لهما، أو بارك الله لكما في غابر ليلتكما، يعني أسأل الله أن يبارك لكما فيما فعلتما. فحملت السيدة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وفي يوم من الأيام بعد مدة الحمل أن تمت ولدت السيدة أم سليم رضي الله عنها، وإذا بها قبل أن ترضعه تلفه في شيء ثم تدفعه إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وترسله به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعجوة من عجو المدينة، وعمل يعني فعلها بريق صلى الله عليه وسلم وأذابها، ثم وضعها في فم هذا الغلام الصغير، وجعل الغلام يتلمض، يعني يأخذ ويحاول أن يبتلع هذا السائل المبارك. فقال صلى الله عليه وسلم: انظروا حب الأنصار للتمر. ثم سماه صلى الله عليه وسلم عبد الله، سماه عبد الله. قالوا: ومر الزمان وشب عبد الله هذا وتزوج، ويقول الراوي: فلقد رأيت له 7 من الأولاد كلهم قد ختم القرآن. رأيت لهذا الطفل بعد أن صار رجلا، رأيت له 7 من الأولاد كلهم قد حفظ القرآن. العلماء يقولون هذا درس عظيم، فيه أن يتصبر الإنسان، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، وفيه بركة الصبر، وأن الجزع لا فائدة منه إلا مرض القلب، وإلا الحزن الشديد، وإلا غضب الله عز وجل والعياذ بالله. إنما الإنسان عندما يتصبر ويعلم أن الدنيا إنما هي دار ابتلاء، فيحمد الله عز وجل على النعمة ويصبر عند الابتلاء، هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. وفي هذا الموقف تتبين يعني قوة السيدة أم سليم وشجاعتها، كما كانت أختها أم حرام رضي الله عنها وأرضاها. السيدة أم سليم رضي الله عنها كانت شجاعة وكانت قوية، في غزوة حنين رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل خنجرا كما يحمل الفرسان، فيقول لها: ما هذا يا أم سليم؟ تقول: هذا خنجر، لو تقدم إلي أحد من المشركين بقرت به بطنه. فيضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. شخصية قوية هي شخصية السيدة أم سليم رضي الله عنها وأرضاها. هذه الشخصية القوية جعلتها تطلب العلم، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. هي حيية وعندها حياء، والحياء خلق عظيم من أخلاق الإسلام، لكنها عند تعلم أمور دينها لا يمنعها الحياء من السؤال عما ينفعها، ولا يمنع الحياء الإنسان من التعلم. كما قالوا: العلم يضيع بين الحياء وبين الكبر، إما أن الإنسان يستحي أن يسأل أو يتكبر أن يسأل. فإذا السيدة أم سليم تذهب ليتفقه النساء من خلفها، قالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ إذا رأت المرأة في منامها أنها تجامع أو يجامعها أحد، هذه الرؤية، هذا الحلم، هل يوجب على المرأة الغسل لتتطهر؟ هل تصير جنبا فيجب عليها الاغتسال لتتطهر وتصلي وكذا؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء، إذا نتج عن هذا الحلم خروج المني ورأت ذلك فيجب عليها الغسل. أما إذا صار مجرد حلم ولم نرى لذلك أثرا، ولم يخرج مني ولم نجد له أثرا، فلا غسل على المرأة عندئذ. وهذا ينطبق على الرجال وينطبق على النساء. فغطت السيدة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وجهها، وقالت: سبحان الله، أو تحتلم المرأة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. نعم، تحتلم المرأة كما يحتلم الرجل، ولا حياء في العلم. وينبغي أن يتفقه الناس ويتفقه الرجال والشباب ويتفقه النساء والفتيات في أمور الطهارة، ويعرفوا ويعرفن ما الذي يوجب الغسل وما الذي لا يوجب الغسل. هذا أمر مهم للغاية. فلم يمنع الحياء السيدة أم سليم رضي الله عنها أن تتفقه في أمر دينها رضي الله عنها وأرضاها. السيدة أم سليم رضي الله عنها في يوم من الأيام يعني تفعل موقفا تظهر فيه مدى محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى التبرك بالنبي الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام ذهب صلى الله عليه وسلم يزور سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، وأمه السيدة الصحابية الجليلة السيدة أم سليم. وقال عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حضرت القيلولة، فنام النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا أنس رضي الله عنه حاضر وأمه حاضرة. فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم بدأ العرق يتساقط من وجهه الشريف، وهو مستغرق في النوم صلى الله عليه وسلم. فإذا بالسيدة أم سليم تفعل شيئا عجيبا، وتأتي بشيء من القطن أو القماش وتجفف عرق النبي عليه الصلاة والسلام، وفي يدها قارورة، وتعصر هذا العرق في هذه القارورة فيتساقط وتأخذ غيره وكذا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ وهي على هذا الحال، فقال لها: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: هذا عرقك يا رسول الله، نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. رسول عليه الصلاة والسلام جمله الله عز وجل بكل شيء، حتى كان عرقه يعني طيبا، وعرقه رائحته طيبة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكان أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وهذا مشهد يدل على مدى الحب والتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا علمتنا السيدة أم سليم هذا الدرس. هناك مواقف أخرى تدل على مدى يعني أن السيدة أم سليم رضي الله عنها كانت محبة لدينها وعابدة لربها سبحانه وتعالى، يعني يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم ويصلون خلفه صلى الله عليه وسلم، وتسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ذات مرة: علمني يا رسول الله شيئا أقوله في صلاتي أو دعاء أدعو به في صلاتي. فيقول لها: سبح الله 10 واحمدي 10 وكبري 10 ثم سل الله ما شئت. يقول لك: نعم نعم، هكذا علمها الرسول عليه الصلاة والسلام. أخوها هو حرام ابن ملحان، استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وصار شهيدا، وهو الذي لما ضرب وقال: فزت ورب الكعبة. وابنها كذلك هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه ويعني يداعبه وهو طفل صغير، أخو سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه. ولما مات نغر له، طائر له كان يلعب به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا ابن السيدة أم سليمة رضي الله عنها وأرضاها. في يوم من الأيام سيدنا أنس ابن مالك ويعني زوج أمه أبو طلحة رضي الله عنهما يلمحان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهد والجوع، وكان هذا يعني من حسن متابعتهما لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهما عليه. فقال له سيدنا أنس لأبيه أو لزوج أمه أبي طلحة: يا أبي أو يا أبتي، إني أرى الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون هنا: كيف تأمل كيف قال لزوج أمه يا أبي أو يا أبتي؟ هذا من باب التوقير والاحترام للكبير. فإذا بأبي طلحة يقول لأم سليم: يعني هل عندنا من شيء؟ فقالت: يعني كسرات من الخبز ونصنع كذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جاء معه آخر يعني قل عنهما، لا يكفي لإطعام الاثنين، لكن ممكن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيه وحده. فإذا بأبي طلحة وبالسيدة أم سليم رضي الله عنهما يرسلان سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنهما رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعوه إلى تناول الطعام عند السيدة أم سليم وزوجها أبو طلحة. ذهب سيدنا أنس فوجد جماعة من الصحابة جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت، كيف يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده من بين هذا المجموع من الصحابة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول لسيدنا أنس: أرسلك أبو طلحة؟ أرسلك أبو طلحة؟ فقال له سيدنا أنس: نعم. قال له: لطعام؟ قال له: نعم يا رسول الله. فإذا بالصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن معه من الصحابة: هلم بنا، ويأخذهم إلى بيت سيدنا أبي طلحة. سيدنا أنس لما رأى المشهد، عشرات من الصحابة، حوالي 70 أو 80 من الصحابة ماشيين خلف النبي عليه الصلاة والسلام يذهبون إلى بيت سيدنا أبي طلحة، أسرع هو إلى زوج أمه وإلى أمه يخبرهما بما حدث. فإذا بسيدنا أبي طلحة يدخل على السيدة أم سليم ويخبرها بما أخبره أنس، ويقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، يقول: يعني ماذا نحن فاعلون؟ قالت له: الله ورسوله أعلم. لم تهتز ولم تخف ولم تقلق، قالت: يعني ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فالله ورسوله أعلم، هو يعلم ماذا سيفعل. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يصل ويلقاه سيدنا أبو طلحة ويقول: يا رسول الله، إنما هو طعام قليل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيجعل فيه البركة أو سيبارك فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هلمي ما عندك يا أم سليم. ماذا عندك؟ قالت عندي كذا وكذا يا رسول الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام ولمسه ودعا فيه بالبركة، وقال ما شاء الله عز وجل فيه أن يقول من الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل. ثم قال لهم إذنوا لعشرة، إذنوا لعشرة من الذين من الصحابة الذين هم في الخارج يدخلون إلى المائدة في داخل البيت، فدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم دخل عشرة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وسموا الله عز وجل، فدخل عشرة آخرون حتى أكل الجميع 70 أو 80 من الصحابة. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس رضي الله عنهم جميعا، ثم فضلت فضلة فقال لهم أعطوا منها جيرانكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس يقول بعد هذا كله ذهبت أنظر في الطعام هل نقص منه شيء. هكذا هي دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي تكثير الشيء القليل، تكثير الماء ونبع الماء من بين أصابعه، تكثير الطعام حتى يكفي الطعام القليل إلى عشرات من أصحابه رضي الله عنهم. قالوا وهذا الموقف يظهر فيه بعض دلائل هذه النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويظهر فيه عقل السيدة أم سليم رضي الله عنها وشدة محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها وابنها كذلك، ويظهر فيه عقلها وحسن تصرفها وثقتها في الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. سيدة أم سليم هي مبشرة بالجنة، واحدة من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللائي كنا يعني أفضل من كثير من الرجال، كما قال القائل لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أيها الإخوة، عشنا هذا اللقاء مع الشقيقتين المبشرتين بالجنة، سيدة أم حرام وأم حرام، والسيدة أم سليم بنت ملحان الأنصاريتان رضي الله عنهما وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عنا معهم وحشرنا في زمرتهم تحت لواء حبيبنا المصطفى يوم القيامة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول محبتهم.